الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قوله: اللهم إني أعوذ بك من الجوع، نحن عرفنا أن هذا السياق، هذا التركيب، كان يقول يدل على التكرر. اللهم إني أعوذ بك من الجوع، والجوع معروف. قال: فإنه بئس الضجيع، والضجيع هو الذي يضطجع معك، والمقصود هنا المصاحبة، أي أنه ملازم للإنسان ملازمة تامة. والجوع المقصود به هنا ما يحصل به التشويش، تشويش الفكر وضعف الأعضاء والقوة عن مزاولة العبادة ومطالب الحياة وتكاليفها، بحيث إن ذلك إذا اشتد بالإنسان حصل له تشويش الفكر واشتغال القلب بطلب ما يسد الرمق ويطفئ حرارة الجوع، فيتعطل الفكر، بل إنه إذا زاد حصل للإنسان من الخواطر السيئة والأفكار الرديئة والتصورات والخيالات ما يعرفه من وقع له ذلك. ولذلك بعض من يعذبون أنفسهم بما يسمى بالرجيم يقع لهم مثل هذا، وقد شاهدت منه أشياء، فيبدأ الإنسان تحصل له وساوس قهرية وخواطر وخيالات، ولربما ينعكس ذلك في باطنه إلى كآبة، وذلك بسبب شدة الجوع. ولذلك فإن بعض المتصوفة الذين يذهبون إلى تزكية النفوس بالانقطاع والخلوة والجوع كما يفعله الرهبان ومن شاكلهم من الأمم السابقة، فإن هؤلاء قد يحصل لهم من التصورات ما يظنون أنه من باب الكشف، والواقع أنه من الخيالات الفاسدة التي يورثها هذا الصنيع. فعلى كل حال، هذا المقصود بالجوع، والاعتدال هو المطلوب، فإن الشبع مظنة لثقل البدن عن الطاعة، وهو مظنة أيضا لذهاب الفطنة، فإن نور العقل ينطفئ بالثقل أو ينطفئ بالشبع الكثير والبطنة، وإنما المقصود الاعتدال. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم هنا من الجوع، قال: فإنه بئس الضجيع، لأن الإنسان حينما يشتد جوعه يشتغل قلبه بما سبق، فيتعطل عن التفكير النافع، ويتوجه التفكير ويتركز في أمور تكون من هذا القبيل. قال: وأعوذ بك من الخيانة، وهي معروفة، خلاف الأمانة، وهذه الخيانة قد تكون بين العبد وربه، وقد تكون بين العبد والخلق، فما كان بين العبد وربه فيتعلق ذلك بالنفوس وأحوالها وإصلاحها وطاعتها وما إلى ذلك من أفعال المعاصي، لا سيما السرائر ونقض العهد مع الله عز وجل والوعد معه، إذا كان خلف من المكلف بعد أن عاهد الله أو وعده بأن يفعل كذا، بأن يتصدق إذا أعطاه الله مالا، أو أنه إذا شفي من كذا فإن عليه نذرا أن يفعل كذا، فكل هذا مما يجب الوفاء به، وتركه خلف في الوعد وهو من قبيل الخيانة. كذلك ما سبق الكلام عليه في قوله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. وقلنا إن الراجح من أقوال أهل العلم في معنى هذه الأمانة أنها التكاليف بأنواعها، التكاليف بأنواعها، فالإنسان عليه أن يقوم بهذا. وذكرنا بأن من أهل العلم من يقسم الشريعة إلى أمانات وتكاليف، فما كان لا يظهر للناس كالطهارة والصيام فإنه من قبيل الأمانات، وما كان ظاهرا كالأذان فإنه يكون من قبيل الشعائر، فهذا اصطلاح، والكل أمانات بالنسبة لقوله إن عرضنا الأمانة. قال وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة، والمقصود بالبطانة يعني هنا الخصلة الباطنة. وعلى كل حال بطانة الرجل هم خاصته والمقربون إليه ممن يطلعون على أحواله الشخصية وأموره الخاصة، فالخيانة بئست البطانة. وأصل البطانة ما يكون قبل اللابس من الثوب، يعني الثوب حينما يكون له ظهارة وبطانة فإن البطانة ما يلي الجسد، فذلك يدل على القرب. ثم ذكر حديث علي رضي الله تعالى عنه أن مكاتبا جاءه فقال، والمكاتب هو المملوك الذي تعاقد مع سيده، كاتبه، كتب معه كتابا، عقد معه عقدا على أن يوفيه ما اتفق عليه من الثمن، ويكون ذلك على أبعاض وأقساط وأجزاء، فإذا وفاه ذلك يكون حرا. هذه هي المكاتبة. فيأتي هذا الرقيق المملوك لسيده ويقول أدفع لك ما نتفق عليه، فإذا قال له مثلا 100,000 فإنه يقسط ذلك على الشهور مثلا حتى يستوفي الثمن في مدة محددة، فيكون بعد ذلك حرا. فهذا مكاتب جاء إليه، جاء إلى علي رضي الله عنه. والمكاتب يعطى من الصدقة ويعطى من الزكاة لعموم قوله وفي الرقاب، فذلك من اعتاق المماليك، وكذلك أيضا فإنه داخل في عموم قوله تبارك وتعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ويدخل فيه جميع ما قاله المفسرون في قوله آتوهم من مال الله الذي آتاكم، فإنه يدخل فيه إعطاء الزكاة، ويدخل فيه الإعطاء من بيت المال، ويدخل فيه الإعطاء من الصدقة، ويدخل فيه الإسقاط، إسقاط بعض الأقساط من قبل السيد، فهذا كله داخل فيه. فالمقصود هنا هذا المكاتب جاء إلى علي رضي الله عنه فقال إني عجزت عن كتابتي فأعني، يعني ما استطعت أن أوفر دخلا، أن أوفر مالا لأعطي سيدي، فأعني. فهؤلاء يستعينون كما سبق بالإمام، يعني بالحاكم، بالخليفة، بالأمير، ويستعينون أيضا بالتجار وأهل الخير وأهل الإنفاق والبذل فيعطونهم من الصدقات والزكاة. يقول له أعني، قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل دينا. هنا هكذا جبل دينا، والرواية لو كان عليك مثل جبل صبير دينا، وجبل صبير هو جبل معروف إلى اليوم في اليمن في منطقة معروفة اسمها تعز، هو جبل كبير جدا عليه الآن لربما مدينة كاملة للألعاب والملاهي فيما أظن في منطقة تعز، معروف عندهم جبل ضخم جدا. يقول لو كان عليك مثل جبل صبير دينا أداه الله عنك، قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وهو كذلك هذا الحديث ثابت. فهنا قوله اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، يعني اكفني يعني اضمن لي الكفاية، يطلب أن تحصل له الكفاية بالحلال فيحصل له به قوام العيش وتتحقق حاجاته ومطالبه بعيدا عن الحرام، اكفني بحلالك عن حرامك، وذلك كله يسوقه الله عز وجل على العبد ليبتليه. ولذلك فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الرزق الذي يكون للعبد منه ما يكون بطريق حلال ومنه ما يكون بطريق حرام، لكن ما جاء بطريق الحرام لا يجوز له أن يأخذه، وما جاء بطريق الحرام لا يجوز أن يأخذه، وما جاء بطريق الحلال حل له أخذه، وأنه قد كتب له ما سيأتيه، فإن صبر جاءه من طريق الحلال، إن صبر عن الحرام جاءه من طريق الحلال. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله، لا تأخذه من الحرام، وأجملوا في الطلب، بمعنى لا تذهب النفس تتهافت على طلب الرزق والدنيا، فإنما كتب سيأتي، لكن يبذل الإنسان السبب بطريقة صحيحة لا يتفرق معها قلبه، ولا يحصل له الطمع فيأخذ مما حرم الله عز وجل عليه. هذا العقيدة الصحيحة. فالشاهد أن يقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وهذا إذا تذكرها المرء دائما كان لها أبلغ الأثر على نفسه، لأن الإنسان يعرض له أشياء ويحصل له بسبب ذلك الطمع، ولا يكاد يسلم من ذلك أحد، إن كان قاضيا فلربما يأتيه بطرق متنوعة، قد يأتيه إنسان ويقول له أنا أقرضك، أنا سأجعل لك سهما في هذا المخطط من الأراضي، سأجعل لك سهما ومتى ما وفيت، ثم بعد ذلك يباع المخطط وهو لم يدفع ولا ريال، ثم يقول بعنا المخطط وربحت وأخذنا رأس المال الذي حسبناه لك 1,000,000، وهذا 1,000,000 الثاني هو ربح يا فضيلة الشيخ. هذه ماذا تسمى؟ هذه رشوة لها قرنان. وقد يقول أنا لم أفعل شيئا، ما أخذت منهما، بيع وشراء، تجارة أحلها الله عز وجل، تقولون حرام، هذا أباحه الله. نقول رشوة لها قرنان وليس قرن واحد، رشوة صلعاء، قد يكون طبيبا يعمل في مستشفى فيأتيه مندوب الأدوية مثلا، مندوب الأدوية ويقول له يا دكتور ويا دكتور ويا دكتور ويا دكتور، وهذا عندنا الإنتاج، وهذا عندنا الجهاز لقياس الضغط، أو هذا لتحليل الدم، ويا دكتور ولو سمحت يا دكتور، وهذا اللابتوب هذا هدية من الشركة. طيب لماذا لا تعطي هذا اللابتوب للعامل اللي جالس يمسح الآن في السيب في الممر؟ قال له هذا لك يا دكتور، من أجل تسويق المنتج. فكل ما جاء مريض كتب له هذا المنتج، ولربما يعطيه بطاقة ويقول له تفضل أنت مدعو في فندق كذا على العشاء ليلة الجمعة، أهلا وسهلا ومرحبا بك، ويضع ما لذ وطاب. طيب نأتي لماذا لا تدعو هؤلاء العمال والمساكين لهم أحوج؟ قال لا، هذا خاص بك وبأمثالك، يعني ممن تراد رشوته وشراء ذمته. نعم، فهذه رشوة. وقل مثل ذلك في صور مختلفة ومتنوعة لا يكاد يسلم من هذا أحد، يأتي مندوب الشركة أو مندوب الجهة الفلانية أو نحو ذلك، ويأتي لهذا المصنع ويقول نحن نتعاقد معكم، يأتي لهذا المقاول ويقول سننزل هذه المناقصة عليكم، بس تكتب في الفاتورة السعر الفلاني والزيادة الفلانية هذه لي، هذه رشوة. وقد يكون هذا بأشياء حقيرة. على كل حال هنا يقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، تذكرها المؤمن دائما، كل ما لاح له طمع قال اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، اللي ما يحل ما نريده، والمكتوب لنا سيأتينا بالحلال. نعم، وأغنني بفضلك عمن سواك، يعني لا تحوجني لأحد من المخلوقين، ففضل الله واسع ويده خزائنه ملأ، ويده سبحانه وتعالى سحاء في النفقة لا تغيضها نفقة. نعم، فيكتفي بفضل الله عز وجل عمن سواه، واليد العليا خير من اليد السفلى، وكما ذكرنا من كلام شيخ الإسلام استغني عمن شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. فإذا أفضل عليك أحد، أحسن إليك أحد، فإنه يأسرك بهذا الإفضال، يعطيك مساعدة، يعطيك حتى لو كان من قبيل نعم القرض أو نحو ذلك، إذا استطاع الإنسان أن يستغني عن هذا فهو خير له. نعم. ثم ذكر حديثا لعمران بن الحصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حصينا كلمتين يدعو بهما، كلمتين، كلمة تقال للكلام كما قال ابن مالك: وكلمة بها كلام قد يؤم، يقصد، تقول فلان قام وألقى كلمة في المسجد أو في الحفل، خطبة يعني. علمه كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث فيه ضعف، ضعيف، لكن معنى اللهم ألهمني رشدي، الرشد ضد الغي، ألهمني رشدي يعني بحيث ألهمني هدايا واستقامتي على الصراط المستقيم، ألهمني رشدي، فيكون الإنسان على الرشد لا على الغي وهو الانحراف والضلال والبعد عن الهدى. نعم. وأعذني من شر نفسي يعني اعصمني من شر نفسي، لأن النفس أمارة بالسوء، فيستعيذ الإنسان من ذلك. والحديث كما سبق فيه لا يخلو من ضعف، فيه ضعف. نعم. لعل هذا يكفي، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.